الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا أخذت بشرط كليات الأشياء بشرط أن تكون الكليات فيها جزئيات مفصلة من غير احتجابها عن كلياتها فهي مرتبة الاسم الرحيم رب النفس الكلية المسماة بلوح القدر وهو اللوح المحفوظ والكتاب المبين. يقول القيصري: وإذا أخذت حقيقة الوجود بشرط أن تكون الكليات فيها، أي في هذه الحقيقة، بشرط أن تكون الكليات فيها جزئيات مفصلة. يقول: إذا أخذت الكليات بنحو الجزئيات المفصلة، يعني لوحظت مع كونها كليات دقيقة، لكن لوحظت الكثرة فيها أيضا، فكان اللحاظ وحدة في عين الكثرة، يعني العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. بلحاظ إذا نظر العارف رآها وحدة لا تعدد فيها، لأنها تحكي الكليات والأمور البسيطة بنحو الوحدة، لكن بهذا اللحاظ أيضا وينظر إلى تفاصيلها بما لها من التعدد والكثرة، فهي وحدة، أي بساطة وعلم واحد إجمالي في عين كونه متكثرا متعددا بلحاظ خصوصياته وأفراده. فيقال لهذه المرتبة وحدة في عين الكثرة. وإذا أخذت حقيقة الوجود، والمراد من الأخذ لأنه بلحاظ مشاهدة العارفين، يعني أن العارف ينظر إلى الحقيقة في أي مرتبة من مراتبها، فإذا أخذت بشرط أن تكون الكليات فيها بأي نحو، هي كلية أرجوك. الكلية كما تكرر كرارا لا يراد منها المفهومية المنطقية، لأن كلام العرفاء ليس عن المفاهيم، وإنما المراد من الكلية هنا السعة والبساطة والإخلاص والوحدة السعية. وبهذه المعاني أن تكون الكلية، أي أن تكون الحقائق الوجودية التي لوحظت بنحو البساطة أيضا في عين البساطة والوحدة الإجمالية البسيطة جزئيات مفصلة، جزئيات مفصلة ثابتة، أي كلمة ثابتة في مقابل لوح المحو والإثبات الآتي الكلام عنه. فهنا قال ثابتة في مقابل من؟ في مقابل ما سيأتي من عالمي، من عالمي ومقامي اللوحي المحوي، عفوا المحوي والإثبات. سيأتي ما هو من شأن عالم الطبيعة باعتقادهم الذي يسمونه عالم المحوي، المحوي والإثبات، أي عالم الحركة، عالم التغير، عالم التبدل، قد يكون الشيء بحسب جريان بكيفية، يأتي إليه سبب، يأتي إليه مانع يحرده عن تلك القضية، فإما سبب خارجي أو كما قلنا لصدقة، لصلة رحم، لعمل طيب الله سبحانه وتعالى يمد في عمره. هذا عالم المحو والإثبات، أي عالم التغير، أي عالم الحركة، أي عالم التبدلات كما قالوا. واحد فيها جزئيات مفصلة ثابتة، هنا قال ثابتة في مقابل لوح المحو والإثبات، من غير الثبوت في عالم الإمكان ليس ثبوتا مطلقا. الثابت المطلق الذي لا تغير فيه ولا تبدل فيه بأي معنى من المعاني، ما كان الوجود الواجب بذاته اللامتناهي، هذا لا يفرض في حقه كمال ولا تغير ولا تبدل، كل ما كان ويكون هو في ذاته وهو نفس حقيقته، فلا يفرض فيه تغير ولا تبدل ولا حركة ولا طلب كمال ولا إلى آخره. واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات كما قال في الفكرة. فإذا ثبات في قبال تغير بأي معنى، يعني التغير يرجع إلى المادة والطبيعة والحركة والسيلان المادي، في مقابل التجرد. لكن قلنا نحن كرارا على أن عالم الإنسان بكل عوامله الثلاث من عقله ومثاله وطبيعته سيلان، لأنه منه وإليه بقوسيه الصعودي والنزولي، فعالم الإنسان سيلان وليس السيلان لعالم الطبيعة، لأن من ضرورة العقل أن العالم ما دام يطلب الحق سبحانه وتعالى فهو بكل واقعه بكل أبعاده بكل ما يلحظ فيه هو سيلان وتغير وحركة مفصلة ثابتة من غير احتجابها عن كلياتها. قلنا وحدة في عين الكثرة وكثرة في عين الوحدة، ها هنا تفصيل الجزئيات ليس بجزئي مادي يكون حجابا بعضه عن بعض. الماديات حتى أجزاء الشيء الواحد يكون محجوبا بعضه عن بعض. هذا الكتاب لا يعلم هذا الجزء منه عن هذا الجزء، هذه الدفة منه عن تلك الدفة. الجزئيات هناك ليست بمادية، تفصيل معاني الحقائق بنحو التفصيل بنحو التكثر، فتفاصيل الحقائق الراجع إلى عين البساطة هناك ليست بجزئيات مادية حتى يوجد بعضها حجاب بعض آخر. واضح؟ فالحجاب والظلمة والمانعية والكدورة إنما هي من شأن جزئيات عالم الطبيعة. ولذا قال من غير احتجابها، يعني من غير احتجاب هذه الأمور الجزئية المفصلة عن كلياتها، كليات أم الكتاب، عن كلياتها أم الكتاب، لأن الجزئية هاهنا ليست مادية توجب حجابا، بل هي علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، وهي الوحدة في عين الكثرة. فإذا قلنا هنا علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، بحيث لا تكون معرفة الجزئيات مانعة عن الكليات، عن الكليات، فالجزئي ليس حجابا للكلي، فهي أي فهذه المركبة التي لوحظت جزئياتها مفصلة من غير احتجاب عن كلياتها، فهي مركبة الاسم الرحيم، جزئيات هذا العالم إلا للأوحدي، إلا للأوحدي، إلا للأوكاد في وجه الأرض، على وجه الأرض، تكون موجبة للحجاب، تشغلنا الأموال والأولاد، وتشغلنا كثير من الأمور عن مشاهدة الحقائق، فنعيش في الغفلة حتى نخرج من عالم الدنيا فيكون البصر حديدا. ها هنا الكثرات والجزئيات المادية أوجبت لكثير منا بل لأكثرنا الحجاب، يقول هناك لا يجب الحجاب لأنها أنوار، لأنها أنوار، والأنوار متعاكسة بخلاف عالم الطبيعة، الأنوار كلية كانت أو جزئية ينعكس نورها من بعضها على بعض كالمرائي المتعاكسة التي لا يبقى شيء في مرآة إلا وانعكس على المرآة الثانية. فهي أي فهذه المركبة مركبة الاسم الرحيم، هذه المركبة مركبة من؟ مركبة الاسم الرحيم بعد مركبة اسم الرحمن. الرحمن هي الرحمة المطلقة التي وسعت كل شيء، ومركبة الرحيمية رحمة خاصة تكون لبعض الخلائق، يعني هذه مركبة معينة تكون بعد تلك المركبة. ولذا ورد في الكتاب المجيد بسم الله الرحمن، الرحمن بعد الله، يعني بعد جمع الصفات وردت الرحمانية والرحيمية، ثلاث الرحمانية. فهي مركبة الاسم الرحيم رب النفس الكلية المسمى بلوح القدر، بلوح القدر، أرجو التوجه، القدر في مقابل لوح القضاء، القدر في مقابل من؟ لوح القدر في مقابل من؟ في مقابل لوح القضاء. اللوح مطلقا في مقابل القلم، الشيء بلحاظ ما يكتب فيه من الحقائق تكوينا يكون لوحا، وبلحاظ ما ينشئ على العوالم من بعده ويكون واسطة في جريان الفيض لها يقال له قلم. فالشيء الواحد يمكن أن يقال له لوح ويمكن أن يقال له قلم، بلحاظ ما يكتب فيه من الأعلى هو لوح، وبلحاظ ما يكون سببا لجريان الفيض إلى ما بعده هو قلم. كل ممكن شيخنا، كل ممكن شيخنا، سواء كان عقلا أو كان مثالا أو كان مادة، هو زوج ترتيبي من ماهية ووجود، هذا واقع عالم الإنسان، أي الحدية والوقوف على مركبه هو واقع عالم الإنسان الذي لا حد له، هو الواجب سبحانه وتعالى. فهي مركبة كذا المسمى بلوح القدر، قلنا في مقابل القضاء، لوح القضاء أتتوجه، لوح القضاء هو الذي ثبتت فيه الأمور الثابتة، الأمور الثابتة بلحظ كلي كما تقدم، وضربنا مثال أو ضربوا مثال في اللوح، في عالم القضاء، ولوح الثبوت كتب هناك على الإنسان بالخلق والموت، كتب على الإنسان بالقوانين الكلية التي هي مقتضى طبيعة الإنسانية، كتب على الحجري، كتب على على البقري، كتب على السمائي، كتب على الأرض، بالموازين الثابتة وهي القواعد التي لا تغير ولا تبدل فيها. أما موت زيد الخاص طبقا لأسبابه المعينة الخاصة التي تستجيب وتستنقص للأسباب الخاصة في أيضا كدفع الصدقة في مثلا، هذا قدر، لكنه ليس بقضاء كلي، وإنما هو تقدير معين تابع لأسبابه وشرائطه وعلله الخاصة. ولذا وردت بعض الروايات على أن بعض الأنبياء أخبروا، كذنون بالهلاك لقومه، أخبر قومه من قبل الله سبحانه وتعالى بأن الهلاك سيتوجه عليهم وأن النقمة الإلهية ستحل بهم بعد 3 أيام، فأخبرهم وخرج من البلاد حتى لا يسهله الدمار والهلاك الإلهي. وجاء بعد فترة من الزمن فوجدهم أحياء يرزقون يعيشون في نعيم الله، فلذا غضب وتأثر بمثل هذا العمل. كان الغضب، كان الاستقاط والخبر الذي جاءه من قبل الله سبحانه وتعالى حينما كانوا مجرمين، حينما كانوا عصاة متمردين طغاة، لما أخبرهم فتراجعوا ورجعوا إلى رشدهم وخرجوا بأطفالهم ونسائهم وحيواناتهم إلى الصحراء يبكون متضرعين إلى الله خوفا منه تعالى، ما كانوا سفسة بعد ذلك، ما كانوا متمردين بعد ذلك. الحكم الإلهي الذي ينزل بنحو العذاب على أمة ينزل عليها حين كونها متمردة. أما المؤمن، أما المنتجئ، أما السائر، فليس حكمه حكم من كان بتلك الصفة، فصاروا بصفة جديدة، فلذا ما شملهم العذاب الإلهي. هذه من عوالم المحو والإثبات، هذا من عالم القدر. أما من أصر على الجريمة متمردا ففي عالم القضاء أنه يخلق الله سبحانه وتعالى. من كان مصداقا للتمرد والفرعونية والطغيان يحل عليه الغضب الإلهي، هذا لا تخلف فيه، هذه قاعدة عامة ثابتة لا تبدل فيها. من كان مؤمنا على الصراط المستقيم، فقعد عامة الله تعالى ينقله من نور إلى نور ومن صلاح إلى صلاح ويبصده جنانه الخالدة. لكن من كان هكذا ثم انقلب على الأعقاب بعد وفاة الرسول فكان مصداقا للمنقلبين وللغاصبين وللمعتدين والمتجاوزين حتى على أطهر بيت في دائرة الإمكان، بيت علي عليه السلام، هل تبدل عما كان عليه؟ واضح مثلا؟ فإذا نحن نتكلم فيما في القوانين الكلية في باب القضاء، أما القوانين الجزئية في عالم القدر فهذه تابعة لشروطها وشؤونها الخاصة، من كان كذا حكمه كذا. أما هذا خرج من مصداقية إلى مصداقية أخرى، خرج من مسيرة إلى مسيرة أخرى تشمله شؤون تلك المسيرة في ظروفها الخاصة. واحد عبارة، بل المسمى بلوح القدر، هذا لوح القدر مثله مثل موت زيد، مثل حياة زيد، مثل النقمة التي تحل في زيد حينما يصر على الجريمة. هذه الأمور شخصية، مثل ما العفو الذي يكون لزيد لو خرج من التمرد إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وما شاكل هذه التعابير. فإذا عندنا قوال لوح القضاء وهو الثابت، وعندنا لوح القدر وهو المتغير بأسبابه وشرائطه الخاصة، وهو اللوح المحفوظ، وهو اللوح المحفوظ هذا اللوح حكمة اللوح المحفوظ في مقابلنا في مقابل لوح القضاء المحفوظ. عندنا لوح القضاء المحفوظ وعدنا هذا اللوح المحفوظ، ولو كان قدرا وجزئيا هو الكتاب المبين أرسلتك سماه بالكتاب المبين، ذاك أم الكتاب، ذاك الأول المتقدم مبان وأم الكتاب والقلم الأعلى، ذاك أم الكتاب لأن فيه الحقائق بنحو البساطة والكلية، وهذا فيه الحقائق بنحو التفصيل والفصل، فسماه المبين يعني بجلت وفصلت آياته. واضح مثلا؟ ولذا قال والكتاب المبين لإثبات وتسجيل كل شيء فيه، لإثبات وتسجيل كل شيء فيه بنحو مفصل في مقابل الحصول بنحو البحث الوحدة والبساطة الذي هو العلم الإجمالي. فإذا قلنا الجزئي هنا ليس حجابا للكل، والرحيمية هي رحمة خاصة تحت الرحمانية التي هي الرحمة العامة التي وسعت كل شيء. يعني هذا بلحاظ مرتبة من مراتب العرفاء، يعني العارف قد يلحظ هذه المرتبة، قد يشاهد هذه المرتبة. وإذا أخذت حقيقة الوجود بشرط أن تكون الصور المفصلة جزئية متغيرة، يوخذ الجزئية، لكن يا جزئية متغيرة متبدلة، هذا عالم الطبيعة. قد يلحظ الإنسان الحق سبحانه وتعالى، إذا قلنا أن العارف يلحظ الحق سبحانه وتعالى في عالم القضاء أو في عالم القدر، ليس المراد أن عالم القضاء والقدر أو عالم الطبيعة هو الله، يعني يلحظ الله في مظهر من مظاهره، أن يراه في عالم الظهور، أن يراه في عالم خلقه وإيجاده. وإذا كذا تكون الصور المفصلة جزئية المتغيرة وهو عالم المحو والإثبات وعالم الكون والفساد وهو عالم الطبيعة المسمى بعالم التغير والتبدل والحركة، فهي مرتبة الاسم الماحي والمثبت. هنا محل المحو والإثبات. هناك جزئيات علمية وهنا جزئيات علمية، هناك جزئيات نورانية وتفصيل الحقائق في عالم التجرد بنحو الأنوار الجزئية المرتسمة في عالم القدر، وهنا العينية لتلك الأمور وهي الجزئية الخارجية في عالم الطبيعة، فهي مرتبة الاسم الماحي. ها هنا الإنسان يشاهد الله تعالى في أسماء خاصة ككونه الماحي وكونه المثبت وكونه المحيط وكونه المبين، كأن قائلا يقول أرض التوجه، هل لا يشاهد الإنسان الله سبحانه وتعالى في عالمنا الطبيعي بما هو عالم طبيعي بأسماء الواحد والقهار والجبار والمتكبر وما شاكل هذه الصفات؟ لماذا خصصتم الحق في هذا العالم بعنوان الأسماء المعينة ككونه الماحي والمحي والمميت وأمثال هذه الصفات؟ أرجو التوجه، الله سبحانه وتعالى في أي مرحلة من مراحل عالم الإنسان جعله آية لأسمائه وصفاته، فهو في كل العوالم ظاهر بكل أسمائه وصفاته، لكن الظهور لأي اسم هذا توجد الظهور يعني ورود أي اسم كأنه غطى بقية الأسماء. مثلا من باب الفرض والتقدير، إذا قيل إن علي عليه السلام معروف بالإمام المتقين، وأنه معروف بالعلم والشجاعة، ليس معنى أن الكرم ليس معروفا به علي، ليس معنى أن بقية الصفات الكمالية ليست من شأن علي وليس لها مصداق، لكن بعض الصفات تبرز في إنسان فكأنها تغطي بقية الصفات وإن كانت بقية الصفات فيه موجودة. الإمام الحسن عليه السلام عرف بالكرم، ليس معنى أنه لم يعرف أو ليس فيه والعياذ بالله صفة الشجاعة والعلم والتقوى وكذا وكذا، لا، ظهور اسم الله الكريم ظهر أكثر في الإمام الحسن فغطى البقية ولو بلحاظ منظاري أنا وأنت، وإلا فهم منبع كل الكمالات والفضائل. فكذلك نقول هنا في عالم المحو والإثبات هذه الأسماء الإلهية أكثر ظهورا، ما حين مثبت مميت وامثال هذه الصفات، لكن ليس معنى انه في هذا العالم ليس بقهار ليس بمتكبر ليس بواحد وكذا. كما وان في يوم القيامه لمن الملك؟ لله الواحد القهار. يعني في ذاك اليوم ليس هو المحيي، ليس هو المميت، ليس هو المدبر، ليس هو الكذا. نقول نعم، لكن ظهور اسم الواحد القهار أكثر في ذلك اليوم من يومنا هذا. لو ظهر الله سبحانه وتعالى باسم القهار والواحد في هذا العالم لما حجبنا بالكثرات عن تلك الوحدة، لما حجبنا بالشهوات عن القهار المتكبر الكثرة. ومثلا فإذا بعض الصفات في مرحلة من مراحل عالمنا تكون كأنها خفية وبعض الصفات تكون واضحة. من نظر لا يتمكن أن لا يذعن بإحياء وإماتة على وجه الأرض، إنها من البديهيات، من أنكرها أنكر عقله ووجدانه وفطرته. مثلنا فالإحياء والإماتة والإثبات والتغيير في هذا العالم يدركه حتى من وصل في دركه إلى مرحلة الدرك الحسي، لكن الله قهاران واحدان متكبران جباران وما شاك لهذه الأمور، هذه يدركها الإنسان في هذه الدار إذا كان من الأوثار، إذا كان من الأنبياء والأوصياء، إذا كان في قمة الكمال. أما مثلي وأمثالي إذا يتمكن أن يصل إلى الله من طريق البدائيات الأولية العقلية فهو قد فاز ونجا. مثلنا لأننا محجوبون عن درك تلك الأسماء العظيمة. لو شاهد الله بكل أسمائه لما كان لنا يوم تختلف فيه حالتنا عن يوم آخر، لكن الآن نعيش الفزع الأكبر ومشاهدة القيامة. لماذا نحن نيام؟ لأننا غفلنا عن مشاهدة الله في كل أسمائه. فإذا أرجو التوجه، حينما يقول العارف أن الله يرى بالمحيي والمميت في عالمنا هذا، أي أن هذه الأسماء أكثر ظهورا من غيرها، لمن لم يشاهد الله سبحانه وتعالى مشاهدة إلهية، لم يشاهد الله سبحانه وتعالى في اسم الله. الذين شاهدوه في اسم الله شاهدوه اليوم في اسم الله، وشاهدوه في البرزخ في اسم الله، يعني شاهدوه باحتداء الصفات بجمع الصفات في نفوسهم المنطبعة في الجسم الكلي. المنطبعة وين؟ في الجسم الكلي. عندنا جسم كلي وهو الجسم الطبيعي لعالمنا هذا،
التي انطبعت فيه هذه الجزئيات من عالم المحو والإثبات، فإن الجسم الكلي وهي الهيولة الكلية لعالم الطبيعة صارت محلا علما، صارت محلا لهذه الجزئيات من المحو والإثبات. رب النفس المنطبعة، وين هاي النفس المنطبعة؟ في الجسم الكلي، كأن الجسم الكلي كأن له نفس، كأن له حياة، كأن له إدراك، انطبعت فيه أرض التوجه. لما كان الله سبحانه وتعالى متصفا، قلنا أرض التوجه من النفاس العرفانية الدقيقة، لما كان الله سبحانه وتعالى متصفا بصفات مختلفة وكذلك، منها أنه عالم، منها أنه حي، منها أنه قادر، منها. فإذن لابد وأن يكون ظهوره في كل مراتب العالم من أضعف نقطة حتى أعلى نقطة من عالمنا هذا الإمكاني، أي في أي مخلوق بأي مرتبة كان، لابد أن يكون الله قد ظهر كما ظهر بالخلق والخالقية، ظهر بعلم العلم والتدبير وإلى آخره. فإذا حتى أضعف مخلوق هو مصداق لظهور الاسم الذي هو العلم، ومصداق لظهور الاسم الذي هو الحياة، هو مصداق لظهور الاسم كذا وكذا وكذا. فكل ممكن هو حي، كل ممكن هو عالم، كل ممكن هو كذا، لأنه مظهر للأسماء. لكن الحياة في الإنسان لما كانت بصورة أقوى ظهرت أكثر من الحياة الذي تكون في الحصى. الحصى حية تسبح، لكن لا نقدر على معرفة تسبيحها، كما وأننا لا نقدر على معرفة ما تتكلم به النمل والحيوانات والعظمى وموتبنا. فقصورنا عن عدم التمكن عن معرفة لسان المخلوقات لا يدل على عدم تكلمه. كلها تسبح، كلها لها علم، كلها لها إدراك، كلها لها نفس، لأنها مظهر للصفات الإلهية، وصفاته تعالى لم تكن غائبة عن مخلوق من المخلوقات. فإذا حتى الحصاة حية، حتى الحصاة عالمة، حتى الحصاة مسبحة، حتى الحصاة عارفة، حتى الحصاة فيها ظهور الأسماء الإلهية، لكن لضعفها كان العلم فيها ضعيفا، لضعفها كانت الحياة فيها ضعيفة، وهكذا. واضح؟ فلذا يقول رب النفس المنطبعة، نفس، نفس منطبعة، وين؟ في الجسم، هي نفس، لكن لا بمعنى النفس العقلانية، لا بنحو النفس الذي نقصدها في إنسان أو ملك أو في جن. واضح العبارة؟ صارت؟ فإذا كل شيء هو عالم، كل شيء هو مسبح، كل شيء. وليس المراد من التسبيح كما يقول البعض أنه تسبيح مجازي، يعني محكومية الكائنات لله. بعضها التسبيح أو الحياة، حياة يعني أنها خرجت من العدم فكانت موجودة مثلا، تسبيح يعني أنها تسير بحكم وإتقان إلهي. نقول لا، حسب الظاهر أكثر من ذلك، لا تفقهون تسبيحا، فهو تسبيح. إحنا ما نتمكن من ذاته، نحن نمر كل يوم على النمل لا نراها تتكلم، سليمان عليه السلام يسمع خطابها وكلامها، هذا قصور في نواحيه، هي تتكلم لكن لا نعرف لسانها وكلامها. هذا الكتاب ناطق، هذا الحجر ناطق، هذه الحصاة ناطقة، عادنة حية مريدة متوجهة، لكن الإرادة في المصاتيح المختلفة تختلف، كما وأن التسبيح والسجود بالنسبة إلى المصاتيح المختلفة يختلف. سجود الملائكة لآدم غير سجود زيد أو عامر لله سبحانه وتعالى. وعن عبارة، وإذا أخذت حقيقة الوجود وإذا أخذت حقيقة الوجود. الآن جاء ليتكلم عن الصادر الأول، جاء ليتكلم عن الصادر الأول وهو الذي عبرنا عنه بالنفس الرحماني بالفيض المقدس وما شاكل هذه الأمور. وإذا أخذت يعني وإذا لاحظ العارف حقيقة الوجود بهذا اللحاظ بشرط أن تكون حقيقة الوجود قابلة، لاحظها بأي لحاظ؟ بلحاظ قبولها لكل الصور بإذن الله وفيده تعالى، قابلة للصور أي لجميع الصور، للصور النوعية أي لجميع الصور النوعية، يا صور الروحانية والجسمانية، سواء كانت صورا روحانية مجردة أو صورا جسمانية، يعني كأنها بتوجد كأن الوجود المنبثق وهو النفس الرحماني محل المن محل لالتقاه الصور المختلفة، فكل محل منه يكون قابلا لالتقاه صورة من الصور أي لقبول ما هو مستعد له. للصور النوعية الروحانية والجسمانية فهي أي حقيقة الوجود بهذا اللحاظ مرتبة الاسم، يا اسم القابل أكثر الهيكل الإمكاني بما هو هو وهو النفس الرحماني ظهور للاسم القابل الإلهي، يا من يقبل التوبة عن عباده، إذا هو قابل، هو قابل يقبل التوبة، يقبل في حق عباده عفو، يأخذ بهم من مرحلة إلى مرحلة، هذا كله قبول ورجوع إليه، فهو قابل. مظهر القبول الإلهي هو النفس الرحماني، واضح؟ النفس الرحماني محل قبول، والله قابل، الله يقبل التوبة، والنفس الرحماني قابل لكل ما هو من شأن عالم الإنسان، فإذا النفس الرحماني مظهر للإسم الإلهي وهو إسم القادم. كل شيء أرجو توجه، كل ما في الكون لا بد وأن يكون شنو ظهور علما للأسماء الإلهية، وقلنا الظهور يختلف بالشدة والضعف. أظهر مصداق للإسم الإلهي وهو الإسم القابل هو النفس الرحماني، واضح؟ وإلا أنا مقابل، أنا أقبل الفيض من الله تعالى، أنت قابل وهذا الكتاب والحجر قابل، لكن القبول المحض من هو؟ النفس الرحماني للتعينات والانتقاصات أي للخلائق المختلفة. تفيه أي هذه المرتبة، مرتبة الإسم يا إسم القابل بمن؟ القابل بمن؟ بالهيئة الكلية. هذا التوجه. ثم النفس الرحماني الهيولة الكلية، قلنا كما تقدم الهيولة باصطلاح الفلاسفة هي القابلة للصور المختلفة في عالم المادة، فهي محض قبول، فهي محض قبول لا فعلية فيها. الهيولة في عالم الطبيعة محض قبول لا فعلية له قبل أي فعلية من الفعلية، مثلا الهيولة لعالم الإنسان فعلية قبل أن تكون بصور وخلق خاص وهو النفس الرحماني، هذا ليس هيولى باصطلاح الفلاسفة أي لا فعليته، هو فعلية لأنه نفس رحماني، لأنه الرحمة المطلقة الفعلية الإلهية، هذا تحقق، هذا رتق قبل الفاس. لكن هو هيولى بأي لحاظ؟ لأنه محل لقبول الخلق المختلف الإلهي من عالم الخلق التجردي والمثالي والمادي، فهي مرتبة الاسم القابل في الهيولة القابل، بل مرتبة الاسم القابل ونصنف الاسم القابل بالهيولة الكلية. أحسنتم. بطون لأن الهيولة أي النفس الرحماني قبل الصور بطون لا يحصل ظهوره للعوالم إلا بالخلق أي بعالم الصور، يعني بالانتقاش للصور المختلفة لعالم الإنسان نقوشا عقلية ومثالية وطبيعية. الكلام نفسه
فهي مكتبة الاسم القابل للهيولة وهو عالم الإنسان، وهذه المكتبة هي مظهر اسم الرحمن.
والرحمن جنة أرجو توجه، الرحمن هي الرحمة المطلقة الإلهية ذاتا، مظهرها يعني ظهورها عينا في عالم الخلق والإيجاد هو النهج الرحماني.
فإذا الرحمانية صفة إلهية،
والرحمة الفعلية هي النفس الرحماني الذي هي مظهر للصفة الذاتية الإلهية.
عندنا رحمانية فعلية، هي الرحمانية الفعلية النفس الرحماني الرحمة المطلقة الفعلية الإلهية،
وعندنا رحمانية هي صفة إلهية من صفة بمعنى الظهور ومن صفة الحق سبحانه وتعالى الذي ظهر بها قبل كل شيء بعد اسم الله تعالى التي كنا رحمته وسعت كل شيء. بلي
أرجوك بالهيولة الكلية، لسماها الهيولة الكلية في مقابل الخلق الذي يبدأ من الخلق الأول وهو العقل الأول، الذي يبدأ بالخلق الأول الذي هو كما قالوا العقل الأول. فإذا أول مخلوق هو العقل الأول لأنه تعين في صفحة الإنسان، وأول صادر هو الهيولة أي النفس الرحماني أي الوجود المنبثق إلى آخر العبارات. من دليل يقال لها بالهيولة لأنها محل انتقاص الذكرات من عالم العقول والمثال والطبيعات. بل بالهيولة الكلية أكو تعابير ابن أرسطو كتبوها لأنها تعابير بمعنى واحد لكن بلحاظات مختلفة، ويقال لها النفس الرحماني لأنها الرحمة المطلقة الفعلية الإلهية، ويقال لها الصادر الأول لأنها أول ما صدر من الحق سبحانه وتعالى، ويقال لها الهوية السارية. لماذا يقال لها الهوية السارية؟ لأنها تسري في جميع الممكنات فتكون سببا لتعينات العالم بما له من الخلق، فهي كأنها سير أرجوك الماء فيض ساري يسري على الأود يسري بقدرها. فهذا الماء هو ماء الرحمة الإلهية التي ترى على الأودية بقدرها. ولذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في الظهر أو الباقر وكلام المعصومين كله كلام واحد، أن أول ما خلق الله هو الماء. يا ماء ماء الرحمة ماء السيلان بحث الرحمة الإلهية الذي ملأ كل شيء ملأ كل الأودية كل وادي بما له من القابلية حصل على ماء يناسبه. الرحمة ماء الرحمة مو هذا الماء المركب من الأكسجين والهيدروجين. بل ويقال لها الهوية السارية التي يقال لها رب الأكوان أرجوك التي يقال لها رب الأكوان. رب الأكوان حقيقة هو الله تعالى، وقد نطلق الربوبية على مجاريه. المدبر الحقيقي هو الله تعالى، وقد يطلق التدبير على الملائكة والمدبرات أمره مرشلون. رب الأكوان لأن النفس الرحماني هو مجرى للفيض للخلق والتعينات، فكأنه رب بهذه الأكوان. واضح؟ وإن كانت الربوبية هنا ليس في أطلاق الكلمة، كما أن العلية في عالم الإنسان أيضا ليس في أطلاق الكلمة. العلية هي هي التي تخرج الشيء من كثر العدم، وليس هناك من علية في دائرة الإنسان، إنما هي جرح الطرائف وتحريف وتوجيه لكي يحصل شيء على أمور. فالأبو ليس بعلة ولا الأم ولا 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 ولا، لكن يقال لها علم
بأي لحاظ؟ بلحاظ كونها مجاري للخير وعلل لأنها تصدر الحقائق بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا ويقال لهذه الحقيقة الوجودية التي هي الهيولة الكلية يقال لها رب الأكوان، يعني رب الأكوان يلحظها العارف بأي لحاظ؟ بلحاظ ما هي مجرى للخير، يقول لها رب الأكوان. ويقال لها أم الإمكان بأي لحاظ؟ فشهيا نقول لا، أم الإمكان بلحاظ الحق سبحانه وتعالى، بلحاظ كونها سبب لجريان الفيض على ما هو من بعدها وهي الخلائق في رب الأكوان، وبلحاظ كونها صفحة تقبل الفيض من قبل الحق تعالى هي أم الإمكان. وحدث ويقال لها الفيض المقدس في مقابل من؟ في مقابل الفيض الأقدس. الفيض الأقدس هي الرحمة الإلهية التي فيها الأعيان الثابتة. ثم الفيض المقدس ظهور الفيض الأقدس في عالم الإنسان للهيولة الكلية المشار إليها بالكتاب المسطور، لأن هذا كتاب مسطور، والرق المنشور كالصفحة المنتشرة والحقيقة المنبثقة كالصفحة المنتشرة. الآن هذه الصفحة قبل أن يكتب فيها شيء كأنها كتاب مسطور، محل علما للقلم الذي يجري مني ومن الهيكل الإنساني، أم الإنسان، النفس الرحماني، صفحة قابل محضة للصور التي يلقطها الحق سبحانه وتعالى على وجه هذه الصفحة. فالهيكل الإنساني وجه الله تعالى، ظهور الله تعالى الذي تنتقص عليه الحقائق. بل ورث المنشور كالصفحة المنتشرة والحقيقة المنبسطة. والكلام هنا عن الحقيقة المقيدة بقيد الأطلاق، هناك إطلاقان، إطلاق إلهي وهو كون الإطلاقي مشيرا إلى الوجود اللامتناهي. فالإطلاق هناك ما كان قيدا وإنما كان إشارة لمن؟ للوجود اللامتناهي. فهناك الإطلاق في الحق سبحانه وتعالى ما كان قيدا، لكن هنا الإطلاق قيد، وإذا الشيء وجد بالإطلاق صار في مقابل الصحيح. واضح مثلا الشيء المقيد يعني في مقابل المطلق، مطلق يعني في مقابل المقيد. فالإطلاق قيد والصحيح قيد. أما الإطلاق المشير والسعة الإطلاقية فتلك ليست بقيد. فهنا الهوية السارية مقيدة بمن؟ بالإطلاق. في مقابل من؟ في مقابل النقوش الخاصة المقيدة بالتفييد. واضح العبارة؟ وعدنا أن نتكلم عن شيء وهي الحقيقة المحمدية، صلى الله عليه وآله. اكتبوا والرسول الحقيقة المطلقة، والرسول الأعظم الحقيقة المطلقة في صوت الصعود قال تعالى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. في مقابل الحقيقة المنبسطة في قوس النزول وهي الهوية السارية والهيولة الكلية. هذا توضح. هناك عبارات كثيرة لا ندعي فهمها ولا ندعي المعرفة بها، لكن نقول من باب الاحتمال، لأن الفصول ليست بتلك المكتبة ولا الطهارة بتلك المكتبة حتى تتمكن أن تتكلم عن حقيقة محمدية، فإذا نحن دون ذلك أحقر من أن نتكلم بكلام يكون مبينا للحقيقة المحمدية والسنة، وإنما نأتي بعبارات وألفاظ تكون مقربة. الحقيقة المنبثقة في قوس النزول، قلنا النفس الرحمن، قلنا الحيض المقدس وصول جنة، وهو كما عبرنا أم الأكوان، أم الكذا، أم الإنسان، رب الأكوان، أم الإنسان، وأخذ هذه الأمور. هذه الهوية في حقيقة النزول قبل التعين، فهي الرحمة الفعلية المطلقة الإلهية التي بواسطها يكون الخلق. هذا في قوس النزول وكذلك منها يبدأ النزول، الأسرف فالأسرف كما قالوا بناء على صحة الإمكان قاعدة الأسرف، كانت أو لم تكن هناك شيء ضروري قالت به فكما أو لم تكن، على أن هناك هيكل إمكاني منه نشأ الخلق. هذا نشأ على تفاصيل قالته الحكماء أو لم نلتزم بتلك التفاصيل، صح العبارة؟ فإذا القوس النزولي من الحق سبحانه وتعالى يبدأ بالرحمة المطلقة الفعلية بالنفس الرحماني حتى تأتي التعينات شيئا بعد شيء بلا فقرة وبلا تجاوز بشيء من موازين ونواميس. ثم القوس السعودي إلى الحق سبحانه وتعالى، ثم القوس السعودي أي العروج إلى الله، أي العروج إلى الله يكون بواسطة الحقيقة المحمدية. فالحقيقة المحمدية هي القوس السعودي إلى الحق سبحانه وتعالى، فهو الحقيقة المطلقة أيضا، فهو الحقيقة المطلقة أيضا في مقابل الحقيقة المطلقة النزولية، فهو الحقيقة المطلقة أيضا التي هي كل الحقائق، التي هي جمع ذات العالم بتمام الكلمة والكلمة التامة. هذه الكلمة التامة من أراد العروج إلى الله لا بد وأن يمر عليها، كما وأن الفيض ما كان ليتحقق في قوسه النزولي إلا بواسطة النفس الرحماني، كذلك الفيض لا يكاد يتحقق في قوسه الصعودي إلا بواسطة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ومن كان كنفس الرسول وهو علي عليه السلام، وأنفسنا وأنفسكم. فمن لم يعرف هذه الحقيقة المحمدية العلوية لم يكن عارجا إلى الحق، بل حاكم من بيوت العنكبوت أو ثمن، واضح العبارة؟ فإذا قوس الصعود لابد وأن يكون على طريق الحقيقة المحمدية العلوية، هذه الحقيقة المطلقة في قوس الصعود مثلنا. لكن نقول أكثر من هذا، القرآن المجيد أشار إلى أمر دقيق جدا لا بد من الالتفات إليه، ولو أن القرآن طرح في الحوزات العلمية فكان كتابا يدرس بمقدار ما ندرس من الفقه والأصول، لو توصلنا إلى أمور لا نكاد نتوصل إليها بواسطة مقدمة الواجب والمعنى الحقيقي وبعض الكلمات التي تكون خروجا حتى عن مسالك الاستنباط. مثلنا القرآن المجيد يقول دل فتدل، كلام عن ليلة المعراج، دنا ولا ننسى أن الدنو إلى الله دنو معنى ومشاهدة أنوار، دنا إلى الله أي قرب من الأنوار الإلهية، وأخذ يحس السيرة إلى الله تعالى فيدنو ويدنو ويدنو قربا معنويا، فدنا فتدل في مرحلة ثانية بعد القرب المعنوي كان تعلقا وتدلي، كتدلي الشيء بالسقف، كتدلي الثمر بالشجرة، من بعد تمامية طيب مراحل القرب أصبح تدليا أي أصبح حقيقة معه، أي أصبح حقيقة حرفية لمثل معنى الحرف لمسا حقيقيا بكل وجوده وبكل واقعه فأصبح يلمس فناء عالم الإنسان. الكلام عن اللمس، الكلام عن الإدراك الذهني الصوري شيء، وكون الإنسان يصبح يلمس بكل واقعه لا بجهده وتطوره، الارتباط والتدلي أي المعنى الحرفي في مقابل المعنى الاسمي شيء آخر. فدنا بعد الدنوي كان تدليا أي كان فناء ومعنى حرفيا متعلقا بالحق سبحانه وتعالى. دنا فتدلى فكان طابق أو سين، أقصد في هذه النقطة التي فكان طابق أو سين يعني تنطوى فيه كل من قوسي السعودي والنزول، أي تنطوى فيه كل من قوسي السعودي والنزول، لأنه أحاط بعالم الإنسان إحاطة دون الخالق فوق المخلوق، إحاطة دون الخالق فوق المخلوق. أرجو التوجه. قلنا كل اسم من الأسماء الإلهية لا بد لها من ظهور. قلنا كل اسم من الأسماء الإلهية لا بد لها من ظهور. فكانت الرحمة الإلهية وهي النفس الرحمن ظهورا للرحمة الذاتية الإلهية قبل التعين. وكانت الحقيقة المحمدية ظهورا لجمع القوسين، يعني لجمع قوسي السعودي والنزول، فأحاط بعالم الإنسان إحاطة، فكان ظهورا للإسم المحيط. الرحمة المطلقة كانت ظهورا للإسم القابل، وهو أصبح ظهورا للإسم المحيط، لأن الإحاطة بواقعها هي من شأن الحق سبحانه وتعالى، فالإحاطة القيومية لا تكون لأحد، هي من شأن الحق، لكن لا بد لها من ظهور، فظهورها في عالم الإنسان هي الحقيقة المحمدية، فكان حقيقة جمع القوسين من قوس النزول وقوس الصعود، فجمعت في الحقيقة المحمدية، فكان جمعا لهما، فلما كان جمعا لهما تجاوز هذا النقاط، كما تجاوز القربة والتدلية، ثم تجاوز قوسي الصعود والنزول لكي يكون أدنى من ذلك، أي أدنى من كل وأقرب، أو فدنا فتدلى فكان قاب قوسين، أو فكان قاب قوسين أو أدنى وجه أو أدنى وجه أو أدنى. فلما طوى قوس الصعود واتحد مع قوس النزول فكان محيطا بالقوسين فأصبح مظهرا للإسم الإلهي، وهو اسم المحيط. لما كان هكذا إذن تجاوز قوس عالم الإنسان صعودا ونزولا، فكان أدنى من هذا القوس. واضح العبارة؟ وأرجو التوجه أن يتأمل في هذه المعاني الدقيقة حتى لا يأتي مفسر فيقول الدنو كان جسمانيا، حتى لا يأتي مخرف ويقول على أن المشاهدة كانت عينية، مشاهدة بأعماق البصير والكشف والسهول. الله ليس في مكان، الله ليس بمحدود حتى يحد بأنظار وبالنظر العالم الإنساني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.